Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
صحتنا.
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، وفيها نقدم لكم حديث للدكتور أحمد المصطفى مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة حول الوضع العام بالولاية وآخر الإحصائيات فيما يخص الكورونا. هذا بجانب حديث وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، واللي قدمه يوم الأربعاء من المنصة الإعلامية القومية الموحدة لمواجهة الكورونا بعد الارتفاع الكبير لعدد المصاب بكورونا في موجتها الثالثة. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث الدكتور أحمد المصطفى مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، فلنستمع له.
حديثنا عن كوفيد 19 أو مرض الكورونا في ولاية الجزيرة، حيث بلغ العدد التراكمي للحالات الموجبة 1459، وعدد الوفيات 306، عدد المرضى المنومين بمراكز العزل 50 مريض، حتى تاريخه اليوم يعني 12/4/2021. نحن يعني بنتمنى لكل المواطنين إن شاء الله يعني صياما إن شاء الله مقبولا، وبمناسبة شهر رمضان المعظم نتمنى إنه الناس تلتفت جميعا للإجراءات الاحترازية اللي هو في التباعد في لبس الكمامة. حقيقة واحدة من المشكلات الكبيرة جدا إنه يكون في تجمعات كبيرة خلال فترة رمضان المعظم، وخاصة في الفترات المسائية. حقيقة بنتمنى إنه الناس تقلل من التجمعات بقدر الإمكان، وحتى إذا حدثت إنه الناس تحافظ على إنه يكون فيه تباعد، وإنه الناس تلتزم بلبس الكمامة أول ما تطلع من البيت. الناس تلتزم عادة إنه في فترة رمضان يعني الحتة بتاعت المساجد وصلاة التراويح برضو تمشي بكمامة، الزول يشيل مصلايته معاه ويصلي فيها، يحافظ على التباعد، يحافظ على إنه ما يقعد فترات طويلة داخل المساجد وداخل الأماكن المغلقة. بالنسبة لل يعني بالنسبة للموقف حقنا حاليا، بنلقى انه يعني عدد الحالات فيه تزايد، ونحن التزايد ده يعني بيمثل لنا شكل بتاع عبء كبير جدا، لانه بينعكس في شكل الخدمات المقدمة في مراكز العزل، واللي هي في حوجة مستمرة دائما بتكون للأكسجين، وبتكون في حوجة مستمرة للأدوية. نحن نتمنى يعني انه ويعني انه نجد دعومات، وبنرسل نداءات كبيرة جدا لكل الخيرين ولكل منظمات المجتمع المدني ولكل الجهات يعني في إنها تساهم معانا بشكل كبير جدا، بأنه نقدر نوفر الأكسجين والأدوية، ونقدر نوفر يعني كل الحاجات المحتاجة لها في مراكز العزل عشان نقدر نقاوم المرض إن شاء الله. حقيقة يعني عندنا واحد من الحاجات البشريات إنه التطعيم يعني دخل في ولاية الجزيرة، وهو ممثل لنا نقطة ضوء كبيرة جدا، والحمد لله تم تطعيم عدد كبير جدا من الكوادر، وتطعيم عدد كبير جدا من المواطنين كبار السن أكثر من 60 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة في حملات، والحملات دي استمرت حوالي 10 يوم في محلية مدني والمحليات الأخرى، لكن إن شاء الله حتكون في مراكز ثابتة. أنا حقيقة في الختام بشكر كل العاملين وجيشنا الأبيض في مراكز العزل على دورهم الكبير اللي بيقدموا فيه، وأشكر كل الناس يعني المساهمين، كل الناس الدعمونا في الفترة السابقة بكل الأشكال، سواء كان دعم مالي ودعم يعني عيني، وبنشكر برضو الإعلاميين على وقفتهم الكبيرة معنا. حقيقة بشكر برضو كل الجنود المجهولين اللي شغالين على أساس إنه بعد ذاك يعني نحن نقدر نوفر كل معينات العمل بتاعت الكورونا في ولاية الجزيرة.
مستمعين الكرام، ده كان الدكتور أحمد المصطفى مدير عام وزارة الصحة في ولاية الجزيرة متحدثا حول الوضع العام لكورونا في الولاية وآخر الإحصائيات. ومن هنا ننتقل لوزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد نصر الدين مفرح من المنصة الإعلامية القومية الموحدة لكورونا، فلنستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أحيي أبناء وبنات الشعب السوداني عموم، وأخص بالتحية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأخص بها الأمة الإسلامية السودانية بحلول شهر رمضان الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا والأمة السودانية عموما ترفل في ثوب العزة والشموخ والكرامة والسلام والأمان والتعايش، وبلدنا بعيد عن هذا المرض العضال، هذه الجائحة الخطيرة. دائما وأبدا بتتملكنا حالة من القلق والخوف والعزلة، ودي بتتملكنا كلنا، حتى الناس اللي أصيبوا بالمرض والناس الأصحاء بتتملكنا الحالة دي، فمحتاج مننا لسكن وهدوء وطمأنينة، ودي ما بتبقى إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول دائما وأبدا بيذكرنا في القرآن: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ويجب إنه دائما وأبدا نتعلم الدروس ونستفيد من هذا الواقع بالهجمة الشرسة في الكورونا الأولى والثانية والآن المرحلة الثالثة، وهذا الفيروس يتحور وينشط في كل الجبهات وفي كل الأوقات. فبالتالي يجب إنه نحن يعني نتمسك بالدروس والعبر والعظات، وكذلك نتمسك بالأمل والإرادة والصبر والجلد حتى نعبر هذا المرض وبلادنا تكون بعيدة عنه. فواحدة من الدروس العظيمة بعد العودة إلى الله سبحانه وتعالى أكيد بيكون الصبر، ولأن الصبر نصف الإيمان، ولأن الصبر بيعلمنا قوة الإرادة والتحمل، ولأن الصبر بيخلينا كيف نتعلم المعاني اللي بتحرس هذه النفس البشرية وبتحرس المجتمع من الإصابة بهذا المرض العضال. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مبدأ الصبر عند الإنسان الحصيف والمؤمن، المؤمن بقضاء الله، قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هذا الفيروس وهذا المرض وهذه الجائحة هو بلاء عظيم، لا بد أن نعرف أنه ليس له علاج. نعم صحيح، ليس له علاج حتى هذه اللحظة. علاج الوحيد إنه نحن نعمل الإجراءات الاحترازية اللي بتخلينا نحن بعيدين عنه. واحدة من الدروس اللي يفترض إنه نحن نتعمق ونتعلمها هو هذا الوباء يعلمنا قيمة المحافظة على النفس، والمحافظة على النفس بتبقى هي شريعة، بيبقى هو مبدأ وبيبقى هدف مطلوب مننا من قبل الله سبحانه وتعالى. والعلماء سموا الكليات الخمس، من بين هذه مقاصد الشريعة الخمسة أو الكليات الخمسة هي المحافظة على النفس. عشان كده ربنا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. والنبي عليه الصلاة والسلام برضو في الإجراءات الاحترازية بتاعت الصحة قال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. فبالتالي هذه النصوص بتعلمنا كيف إنه نحن نحفظ نفسنا وكذلك نحفظ الآخرين، ما نتعدى على الآخرين. حتى لو الإنسان أصيب يجب أنه يبلغ أو يعمل الإجراءات الاحترازية في نفسه ويحجر نفسه بعيدا عن المجتمع حتى لا يصيب الآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار. برضو في نفس الوقت لما حصل الطاعون بتاع أمواس حصد كثير من أرواح المسلمين. لما أخذ الراية عمرو بن العاص قال للناس: يأبى هذا المرض إلا وأن يجتمع إليه الناس. فينبقي أن نتجبل. نتجبل بمعنى أنه فروا إلى الجبال، فصعد الناس إلى الجبال وتفرقوا فذهب المرض. فبالتالي مثل هذه الأمراض بتبقى هي نفس الأمراض بتاعت الطاعون، لأنه الطاعون يأبى إلا وإنه يلقى الناس مجتمعين، فبالتالي هذا الفيروس يجب أنه نحن نتنبه أنه يكون بعيدين منه. برضو الحالة الاقتصادية، الفيروس ده قال كلمته فيها، كل العالم الآن عنده تراجع اقتصادي مرير. كل الدول اللي كانت متقدمة واقتصادها مزدهر حصل له عملية بتاعت اضمحلال، حصل له عملية بتاعت تراجع، مؤشر القياس في الاقتصاد تراجعت جدا. ده بيؤدي إلى حالة من الفقر وحالة من العوز وحالة من الحاجة، فبالتالي يعلمنا هذا المرض إنه كيف نحن مع بعض نقدر يعني نساعد بعض، وده بيبقى هدف من أهداف الدين اللي هو التكافل والتراحم والتعاضد. عشان كده ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. وكذلك الله عز وجل بيذكرنا دائما وأبدا بدرجة الإنفاق، وبيخلي أن الإنفاق في سبيل الله بيبقى هو درجة من درجات الإيمان ودرجة من درجات قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال القائم الليل الصائم النهار. النبي عليه الصلاة والسلام جوه ناس من الأعراب وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من العطايا وهم غير مسلمين، فشافوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مجتابي النمار، بمعنى إنه من شدة الجوع ومن شدة الحالة الرثة والبالية ملابسهم رثة وبالية، وحتى الضلوع تظهر من خلال أجسادهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمع إليه الناس وقال تصدق الرجل من ديناره، تصدق الرجل من درهمه، فبدأ الناس يتصدقون بالذهب والدراهم، حتى النساء خلعن حليهن وتصدقن بها من أجل الوقوف على حالة هؤلاء المجتمع حينما جاءوا هم محتاجين. فبالتالي الحوجة ماسة الآن إلى أنه في محتاجين، وبدت الرقعة بتاعت الفقر تزيد والرقعة بتاعت الحوجة بتزيد، فنحن محتاجين نشتغل مع بعض ونقيف مع بعض في هذه الحالة الصعبة. في إطار الإجراءات الاحترازية من خلال هذا المرض في هذا الشهر الكريم، نحن بنوجه كل الناس أنه لابد من الابتعاد عن التجمعات، كل التجمعات. يعني لو نحن أدينا يعني مهامنا التعبدية اللي فيها الجواز وفيها السنة بعيدا عن التجمعات، ده بيكون حاجة إيجابية. لكن إذا أبت نفسنا إلا ونحن نجتمع إلى صلاة التراويح أو صلاة العشاء أو الصلوات عموما الواجبة، فبالتالي يجب الأخذ بالإجراءات الاحترازية، منها الكمامات لبسها مهم جدا، والكمامة دي أخواننا مدتها 4 ساعات نلبسها لمدة 4 ساعات. الكمامة بتاعت القماش دي ممكن تقعد معك أيام، لكن يجب أنها هي تغسل جيدا، ولما نجي نشرها ما نشرها برا في الشارع العام، لأنه برضو الفيروس ده ما هو موجود كذلك في الأجواء. فبالتالي دي واحدة من الإجراءات الاحترازية المهمة نحن نأخذ بها. واحدة من الإجراءات الاحترازية التباعد أثناء الصلاة، يعني لابد أنه العملية بتاعت المتر دي أو المتر ونص لازم تكون موجودة، ومهم جدا أنه أي زول يأخذ المصلاية بتاعته من البيت معه، حتى ولو نحن دارين نصلي في مكان فيه سجادات أو فرشات خارج المسجد. نحن بننبه وبنوجه أنه دائما صلاة التراويح الأفضل والأحوط والأجدى أنها تكون في صحن المسجد. صحن المسجد بمعنى أنه في السورة الخارجية، الوطا بتكون باردة، الجو هادي، نطلع السماعات الميكروفونات لبرا، الاستماع بيكون برضو يعني جيد للقرآن الكريم، والتباعد بيكون في مساحات شاسعة إنه الناس يعملوا التباعد. برضو إذا جينا نحن في المحل بتاع الإفطارات العامة، يجب إنه في الإفطارات العامة يكون في تباعد واحد. الحاجة الثانية، لازم نستعمل الأكواب اللي هو الغير مرتجعة، ودي حاجة مهمة، أو نستعمل الأكواب بتاعتنا لكن ما نسقي بها زول آخر، عشان لأنه ما ننقل العدوى، لا ينقل العدوى لك هو ولا أنت كمان تنقل العدوى له إذا ما أصيب إنسان فينا. واحدة من الحاجات المهمة أثناء المحاضرات، برضو المحاضرة لابد أنها تكون الدروس خفيفة وسريعة ورشيقة، هي أشبه بالكبسولات كويس. وبعدين لازم يكون في تباعد في الجلوس، الناس اللي بيستمعوا لك نبههم للتباعد من بعض. واحدة من الإجراءات الاحترازية المهمة الدخول للمستشفيات، ما ندخل للمستشفيات دي إلا لحاجة ملحة جدا، لأنه ده برضو إجراءات احترازية مهمة عشان ما تلقط المرض وتوديه لأهلك. إذ لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واحدة من الحاجات المهمة دارين ننبه لها أصحاب الأمراض المزمنة اللي هي ناس السكري، ناس الضغط، ناس القلب، ناس الكلى، ديل هم عرضة للمرض، وبالذات الناس اللي بيكونوا كبار في السن. الأجدى والأحوط والأفضل إنه زول يصلي صلواته بتاعت التراويح دي وصلاة القيام، لابد أنها هي تكون في البيت، لأنه صلاتك في البيت ونيتك الصادقة إنك أنت تصلي في المسجد ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لك، ولأنه أنت بتعمل في واجب اللي هو المحافظة على النفس، ده واجب، والإتيان إلى المسجد عشان تصلي صلاة التراويح بتبقى دي سنة، فالأفضل أدي الواجب من إني أنا أجي أدي السنة في ظل هذه الظروف الصعبة جدا والقاسية جدا، وإنت أكثر زول يعني عرضة للمرض. أبهاتنا صحيح عندهم الروح الخلابة وعندهم نمط التدين العالي والعاطفة الدينية الشديدة اللي بيتخليهم إنه هم لازم يمشوا المسجد، لكن لابد من أبنائهم وبناتهم المتعلمين يقولوا معهم الكلام ده، لأنه أي هم عرضة للإصابة. أنا في ختام الكلام ده، كل الناس اللي فاقوا 50 سنة و60 سنة و70 سنة يجب إنه هم يمشوا التطعيم، والتطعيم ده مجان ومفتوح المراكز بتاعته، يجب إنه الناس يطعموا، هو ما بيغيق من المرض لكن بيكون هو واغي بالنسبة لك وبيساعدك في إنك أنت تعمل احتراز من هذا المرض. أخيرا بنحيي جيشنا الأبيض وبنقول لهم دائما إنه كنتوا العمل اللي بتقوموا به هو مقدر عندنا في الدولة، والعمل بيتقوموا به ده مقدر عند أي زول من أبناء وبنات الشعب السوداني. أنتوا بتعملوا في ظروف قاهرة جدا، وعملكم اللي بيتقوموا به ده يفتكر إنه هو قلادة نطرحها على وجه الزمن القادم حبا ومودة ووفاء. نسأل الله أن يجنب بلادنا دائما وأبدا الفتن والمحن، ويجنبنا هذا المرض العضال، ونسأل ربنا إنه دائما نكون في صحة وفي منعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وبحديث السيد نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الاتحادي، نكون مستمعين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا لهذا الأسبوع. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب وروق دروبو شاوري ناس رايب وروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو كم أبد كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج العداله الانتقالية، وفي حلقتنا الليلة بنقدم لكم الجزء الثاني من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري. وإدريس الأنباري هو زي ما قلنا
من قسم الضحايا والتعويضات بمسجل المحكمة الجنائية الدولية. وزي ما عارفين مستمعينا الكرام انه محاكمة علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب في الفترة الجاية ومطروحة امام المحكمة الجنائية الدولية. وفي نظام المحكمة الجنائية الدولية نص النظام على امكانية مشاركة الضحايا في المحاكمات.
وعشان نعرف اكثر كيفية مشاركة الضحايا في اجراءات المحكمة الجنائية الدولية نواصل لقائنا مع السيد إدريس الأنباري في الجزء الثاني. أهلا ومرحبا بك السيد إدريس الأنباري.
السلام عليكم. أهلا وسهلا.
بمناسبة تقديم طلب المشاركة كما ذكرنا سابقا أنه ضحايا الجرائم المنسوبة للسيد علي عبد الرحمن الماسل بسبب أمام المحكمة بهذا التعريف سيكون عددهم كبير وبعيدين من المحكمة. كيف يمكن للمتضرر أو الضحية يسجل لطلب الحضور المحكمة أو إجراءات المحكمة الجنائية؟ هو موجود في دارفور الآن.
طبعا لا يحتاج يعني الضحايا المشاركون إلى السفر إلى لاهاي، ولكن من أجل المشاركة في الإجراءات في المحكمة يتعين على الضحايا تقديم طلب كتابي. فلتسهيل هذه العملية أعدت المحكمة استمارات خاصة لطلب المشاركة، ويجب على الضحايا إكمال هذه استمارات الطلب وإرسالها إلى قسم مشاركة الضحايا في المحكمة، وهذه هي هذا هو قسمنا نحن. في استمارة الطلب يمكن للضحايا وصف حالاتهم ويعني طلب إجراءات محددة من القضاة ومشاركة آرائهم فيما يتعلق بما حدث لهم. والغرض من استمارات الطلب هو جمع معلومات كافية من كل مقدم طلب لتمكين القضاة من تقرير ما إذا كان مقدم الطلب يحق له المشاركة في الإجراءات وطلب تعويضات. فنعلم بأن هذا ليس بسهل في أكثر الحالات لعدد كبير من الضحايا مثلا في السودان. هذه الاستمارات يعني نعرف بأنها هي موجودة ومتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة، موجود للتنزيل. فما نقترحه نحن في قسم الضحايا في المحكمة، ما نقترحه هو أن يطلب أي شخص يرغب في التقدم للمشاركة أن يرغب المساعدة من أي شخص تلقى بعض التدريبات من المحكمة فيما يتعلق باستمارات الطلب. قد تكون هذه مؤسسات أو جمعيات في السودان أو يعني محاميين، أيضا تتواصل المحكمة مع هؤلاء الفعالين الذين يمكن لهم فعلا مساعدة ضحايا فيما يخص التقدم وملء الاستمارات وغير ذلك.
نعم سيد إدريس الآن، ويمكن أن يكون بسمعنا أو يسمع هذا اللقاء عدد كبير جدا من الضحايا ويزغل السؤال لديهم قائم: ماذا أفعل إذا أردت أن أقدم لحضور الإجراءات؟ أنت ذكرت اللجوء لبعض المؤسسات أو لبعض الأفراد. هل لدى المحكمة الجنائية الدولية الآن دور لفتح مكاتب أو تحديد جهات محددة ممكن أن تساعد هؤلاء الضحايا في ملء هذه الاستمارات؟
في الوقت الحالي اليوم ليس هناك أي مكتب داخل السودان، يعني المحكمة الجنائية الدولية ليست لها مكتب خاص لها في السودان. فنعرف بأن هذا يعني لا يسهل القضية الأمر. فلهذا يعني هذا هو فلهذا يعني المحكمة هي يعني تتواصل دائما وتكراريا مع جميع الأشخاص والفعالين الموجودين الآن في السودان، يعني جمعيات ومؤسسات غير حكومية، موجودة يعني في دارفور وفي السودان بصفة عامة، نتواصل معهم لكي يكونوا هذه يعني هؤلاء الفاعلين على بال ولهم جميع المعلومات الخاصة بالمشاركة، ولكي يكونوا هم يعني الأشخاص الذين يمكن أن يتوجهوا الضحايا لهم عندهم للحصول على المعلومات. فنحن نعرف بأن يعني الأمر صعب شيئا ما عندما لا تكون للمحكمة هناك يعني أي مكتب خاص بهم في داخل السودان، ولكن نحن نحاول ويعني نشتغل لكي يكون لدينا حضور بطريقة أخرى عبر أشخاص يعني هم يكونوا قرباء يعني قريبين ويمكن للضحايا التواصل معهم.
نعم سيد إدريس، يعني من بعد ما يتم ملء الاستمارات وإرسالها عن طريق هؤلاء المسهلين إلى المحكمة الجنائية الدولية قسم الضحايا والتعويضات، وفلنفترض أن هذه الطلبات تمت إجازتها من قبل المحكمة، كيف يتسنى لهؤلاء الضحايا حضور هذه الجلسات بأعدادهم الكبيرة وبعد المسافات؟
عذرا لم أسمع يعني في آخر سؤالك.
نعم.
هل ممكن
جدا أنا أشرت لأنه إذا افترضنا أنه هؤلاء الضحايا تقدموا بطلباتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وتمت إجازة طلباتهم واعتبرتهم المحكمة الجنائية الدولية أنهم ضحايا، السؤال
نعم.
كيف يحضرون هذه الإجراءات؟ ضع في بالك بعد المسافة والعدد الكبير للضحايا.
نعم، من المهم أن يعني أن يعرف بأن يحق للضحايا الاستعانة بمحامي عندما يشاركون في إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية. ف يعني نعلم بأن الإجراءات الجنائية هي إجراءات معقدة، ومن مصلحة الضحية للحصول على المساعدة والتمثيل المناسبين، وللضحايا الحق والحرية في اختيار ممثلهم القانوني الذي يجب أن يكون شخصا يتمتع بخبرة وأن يتكلم إحدى اللغات العمل في المحكمة الإنجليزية والفرنسية. ففي استمارات الطلب للمشاركة يمكن للضحية تحديد من سيكون ممثله القانوني. في القضية الحالية، في القضية ضد علي عبد الرحمن، هناك محاميين عينتهم المحكمة للضحايا، وهم السيدة أمل كلوني والسيد ناصر أمين، ويمكن اختيارهما في استمارات الطلب للمشاركة من طرف الضحايا. فللإجابة على سؤالك، هؤلاء المحامين سيكونوا هم الذين سيتواصلون مع الضحايا بشكل مباشر. فعندما تكون الضحية يعني قد أرسلت طلب، وإذا عينت هؤلاء المحامين في الطلب، فالمحاميين هم الذين سيتواصلون معه، وهم الذين سيأتون إلى المحكمة يدافعون على حقوق الضحايا. فالضحايا يكون يعني يكون لهم إمكانية إعطاء آرائهم إلى المحامي الذي هو سيتكلم يعني مباشرة معهم ويقدم هذه المعلومات وهذه الطلبات للقضاة في المحكمة.
نعم سيد إدريس، هذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية حددت أو قبلت اثنين من المحامين ليمثلوا الضحايا ويحضروا بالإنابة عن الضحايا في إجراءات المحاكمة ويوصلوا صوت الضحايا إلى المحكمة.
تماما.
وهذه العملية يمكن تنظيمها عن طريق قسم الضحايا والتعويضات في المحكمة الجنائية الدولية.
طبعا طبعا.
نعم
نعم.
تفضل.
نعم ما قلته هو يعني بالضبط هو يعني ما هو يكون في فيما يخص التمثيل. يعني الضحية لما تتقدم لها حرية الاختيار، يعني ممكن لها أن تختار هذان المحاميان يعني في مصلحته لكي يكون دائما في تواصل مع المحامي ويكون دائما على بال فيما يخص ما يجري في القضية. يمكن له أيضا أن لا يختار هذان المحاميين، ففي هذه الحالة يمكن له أن يكون ممثلا عبر مكتب خاص في المحكمة، هو مكتب المحامي العام للضحايا. ففي هذه الحالة سيكون أيضا ستكون الضحية أيضا متمثلة ولها يعني ستكون دائما على بال خلال هذا المكتب إذا شاء، ولكن دائما سيكون في مصلحة الضحية أن يختار المحاميين الذين هم تعينوا يعني عينهم القاضي في هذه القضية.
هل على الضحايا دفع مقابل للمحامين للقيام بهذا الدور؟
التمثيل والاستعانة من المحاميين وبصفة عامة، يعني جميع الإجراءات أمام المحكمة هي مجانية للضحايا، يعني ليس على ضحية أن يدفع شيئا تماما لكي يتقدم ولكي يرفع طلب للمشاركة وطلب للتعويضات، لأن المحكمة هي تتكلف بجميع هذه الأشياء.
نعم سيد إدريس، يعني الآن أوضحت لنا الكثير من الجوانب فيما يخص حضور الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا رغبوا، فيما يخص محاكمة المتهم علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب أمام المحكمة الجنائية. نحن وصلنا إلى خواتيم هذا اللقاء، ولكن قبل الختام لنديك الفرصة إن كانت لديك أي ملاحظة يمكن أن تقدمها للضحايا من يسمعوك من الضحايا.
شكرا. ما يمكن أن أقوله هو أن الضحايا هم لهم مكانة خاصة في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، لهم حقوق، وهناك أشخاص في المحكمة هم مكلفين بدفاع هذه الحقوق. الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية تختلف تماما بشيء آخر، هو دور مثلا الشهود. يعني الشهود هم يعني يتقدموا فقط إذا كانت هناك استدعاء من طرف الدفاع أو المدعي العام ولا يتكلموا في اسمهم، ولكن يتكلموا فقط ليأتون بدلائل للمدعي العام أو للدفاع. الضحايا هم يتكلمون باسمهم ويتكلمون كما يشاءون، يعني يقولون ما هم يريدون أن يقولوا، هم لهم صوت في الإجراءات وعلى القضاة أن يأخذوا باعتبار هذا الصوت. فنحن في المحكمة نرغب أن يعني نقدم مساعدة لجميع الضحايا لكي يمكن أن يأتي هذا الصوت إلى لاهاي، ولكي يستمعوا القضاة وغير القضاة أيضا لجميع يعني الأطراف لكي يستمعوا إلى هذا الصوت. فمن الضروري أن يعرف أي ضحية من الضحايا، يعرف بأن له حق وله إمكانية أن يتقدم ويعني يقول ما له ما يريد أن يقوله في هذه القضية.
نعم سيد إدريس الأنباري، وكما ذكرت وللإيضاح لمستمعينا الكرام أن هناك فرق كبير بين الضحايا والشهود. كضحايا لهذه الجرائم المتهم بها علي عبد الرحمن، الحضور إلى المحكمة ورغبة الحضور إلى المحكمة هي اختيارية لمن يختار، ويمكن يجي ويشارك ويمكن أن يدلي بكل ما لديه حول هذه الجرائم، حول الأضرار التي وقعت عليه. أما الشاهد فيتم استدعائه سواء كان عن طريق المحكمة أو عن طريق هيئة الدفاع أو هيئة الاتهام، ويأتي ليشهد في واقعة محددة تريد المحكمة أو يريد أحد الأطراف إثباتها أو نفيها. ونضيف على ذلك مستمعينا الكرام، لكل الضحايا اللي بيسمعونا اليوم يمكن التواصل معنا عبر راديو دبنجا. إن كانت لديكم أي أسئلة إضافية أو أي معلومات تريدون إيضاحها أكثر، تتصلوا علينا في راديو دبنجا، سنقوم بإحالها إلى قسم الضحايا والتعويضات بالمحكمة الجنائية الدولية، وسيأتي السيد إدريس الأنباري ليجيب عليها. لك الشكر السيد إدريس الأنباري من قسم الضحايا والتعويضات في مسجل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا اليوم، واللي قدمنا فيها الجزء الثاني من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري من مكتب أو من قسم التعويضات والضحايا بمسجل المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
Come on.
رجعنا تاني لمت الناس لمت الناس والنفي
خير دار فورنا نحنا نعمل البيت الكبير والصعاب حد من تزول
والعصير يصبح يسير
تشق وتعاني
وانت يا أمونة حقك ما بضيع والله تاني وانت يا صبر وعظيمة مستحيل تشق وتعاني
والرجال بيحموك حتما بشرف طهر المعاني في المراعي وفي الزراعة في المدارس
انتي تعملي بيت فاني
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا ولدي دكتور جمال محمد عبد المولى أشتغل في معسكرات النازحين من سنة 2004 لحد الآن في تقديم الخدمات الصحية خاصة في معسكرات النازحين وكمان في القرى وفي المدن. نشكر إذا أدبنا للمرة الثانية بما تعد لنا الفرصة في أننا نقدم لكم الإشارات الصحية في برنامجنا. نحن هنكون عندنا مجموعة بتاعت حلقات. الحلقة الأولى هتكون حلقة عامة عن الصحة والأبعاد بتاعت الصحة، وبعد ذلك هنمشي نركز في المسألة بتاعت الأمراض المعدية وطرق الانتقال بتاعتها، وبرضه هنتكلم عن طرق بتاعت الوقاية من الأمراض المعدية. اخترنا الأمراض المعدية نسبة للمتطلبات بتاعت الوضع والأمراض الموجودة في خاصة في معسكرات النازحين. الناس عايشين فيها أبسط مقومات الصحة يعني، وكمان الكثافة السكانية العالية اللي بتساعد في انتشار الأمراض المعدية الموجودة في معسكرات النازحين وغيرها. إذن نحن نبدأ حلقتنا الليلة نعرف الصحة. أول حاجة دارين نعرف الصحة ليش من ذاته، يعني يقول ليك الزوج لا نصيح والزوج ما نصيح، يعني شنو الزوج نصيح يعني صح منظمة الصحة العالمية اللي هو بتاعت الأمم المتحدة قاموا عملوا تعريف وقالوا إنه عشان نقول الصحة لازم يكون الزول في حالة جسدية الجسم بتاعته وحالة عقلية واجتماعية جيدة ما بس على وجود المرض في الجسم أو الإعاقات. إذن الصحة يعني إنه في جسمك تكون كويس نصيح وعقلك برضك تكون نصيح واجتماعيا تكون نصيح. بعد ده اسمه الصحة أو ليس غياب الأمراض والإعاقات. إذن ده التعريف بتاع الطيب. شنو الحاجات اللي بتحدد لنا أو بتحدد وضعنا الصحي؟ في حاجات بتحدد لنا إنه إحنا ممكن نكون مصلحين ولا وضعنا الصحي هيكون كيف ولا نكون معرضين للأمراض اللي كده. طيب دي هي الأبعاد بتاعت الصحة. طيب نشوف الأبعاد دي شنو. أول حياة اللي لها العلاقة بالحالة الصحية بتاعت الإنسان. طيب عندنا أول حاجة البعد الجسدي أو يعني البنية بتاعتك. يعني ربنا خلقك الجهاز المناعي بتاعتك، أنت راجل ولا مرة، أنت طفل ولا زول كبير ولا كده. طيب دي واحدة من الحاجات اللي بتحدد المحددات بتاعت الصحة. عندنا البعد الجسدي المقدر على رعاية نفسك صحيا، يعني هل الزول ده قادر إنه يرعى نفسه صحيا أم لا، هل الزول يعني هو طفل زول كبير مرة ولا راجل كده. دي واحدة من الحاجات البعد الجسدي بتحدد الصحة بتاعت الزول. طيب عندنا البعد النفسي، الحالة النفسية والعقلية بتاعت الإنسان برضو بيحدد شكلية الأمراض أو الوضع الصحي بتاعت الزول يمكن يكون كيف. البعد الروحاني يعني المقدر على إنه الزول يكون مؤمن بالله ويتعبد وتكون عارف إنه ربنا هو القادر على كل شيء، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الزول المؤمن بالله والغير مؤمن يعني الوضع الصحي بتاعتهم بيختلف. برضو الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان برضو البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي يعني مقدرة الزول على التداخل مع الآخرين وإقامة علاقات اجتماعية والتكيف مع البيئة اللي حوالينا، برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة بتاعت الزول. عندنا برضو البعد الثقافي، القدرة بتاعت إنه الزول يقدر يفكر صح ويتعلم صح ويتعلم من تجارب الحياة والمقدر على إنه يحلل الحاجات اللي حوالين، دي برضو واحدة من الحاجات اللي بتحدد صحة الإنسان. إذن الأبعاد اللي بتأثر لنا على صحتنا اللي بتحدد لنا صحتنا عندنا البعد الجسدي والبعد النفسي والروحاني والاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الديني أو الروحاني. يعني عندنا إذن في المقابل دايرين نعرف المرض هو شنو، طالما عرفنا الصحة وعرفنا الحاجات اللي بتحدد الصحة بتاعتنا كمان نعرف المرض هو شنو. منظمة الصحة العالمية والعلماء قعدوا عشان يعرفوا المرض لكن ما قدروا يعرفوا له تعريف واضح، فقالوا ان الزول العافية يمرض من جلده خلاص ده زول عيان. ببساطة جدا يعني انت اول ما تحس انك انت ما نصيح خلاص معناته شنو؟ عيان. معناته ده التعريف بتاع المرض ببساطة جدا. عشان احنا عرفنا الصحة شنو وعرفنا المرض شنو والحياة اللي بتحدد صحتنا في شنو. شكرا جزيلا.
اخي المواطن، اختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيزي لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت. أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا وسكن لدبان الحكومة أعرضتوا وقال لرؤدي بكل سلوكم بيت الحل فالبدينا في حياتي.
يا قوام أن الجوتا مزانني بتجباتو ما غني بات ما غني أنت إني ده أيام كده أيام أنا إني لكم مزنا تكين جدا سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما سونا يا رون جل جاه لون جل جاه لون جل إيوه كسكنا مرد هاي باي كابان حسابك نهيدينا مرد ويانا كورونا بني وطن هو بيتكسا هاي باي كابانا اغويوك نسا
هذام ده ما رمو حسا مما دو ما دي دنا دو جي ما دي نيوي اغا ده تحمي نفس ما اغا اني قال ما اغا اني قد ما اغا اني سودان نيمو اغا دو ما سنا ما اغا عشان اغا تحمي نفس ما اغا
عشان اولادك واولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوجد في غرفة تتمن إنها ريف ضروري غير نوركو هاي إن شاء الله ينبلاها سوكي سامن إن شاء الله بلاقي من سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
अलतकम लसारह का सुदान वनस्ततो
بليز ديني تكون في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت
حبايبنا الواجهة في مشكلة وضع خطير عشان نكافح سوا خليك في البيت عليكم والله خليكم في البيت
تلزم بيتك تلزم بيتك ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك تلزم بيتك
رجاء ساعدنا خليك في البيت
وصية لكم أقعدوا في البيت
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء